محذرا من تداعيات هذا السلوك على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بدوره اعتبر كاسس الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية انتهاكا للقوانين الدولية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن طهران والتركة الأوروبية اتفقوا على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن التشاور لا يزال جاريا حول تحديد الزمان والمكان، مضيفة أن هذه المفاوضات تجري على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والتركة الأوروبية، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وكانت مصادر قد ذكرت بوقت سابق أن إيران تدرس طلبا مقدما من 3 دول أوروبية لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع الحظر، وحول إعلان إيران وترويكا الأوروبية عن استئناف المفاوضات قريبا. نستمع إلى هذا التقرير.
استئناف المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية قريبا، هذا ما أكده مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية، مشيرا إلى وجود توافق بين الجانبين في هذا المجال. المصدر لفت أيضا إلى أن التشاور لا يزال جاريا حول تحديد الزمان والمكان، وقال إن موعد الجولة المقبلة متوقع خلال الأسبوع المقبل ومكان انعقادها لم يحسم بعد. الإعلان عن التوافق جاء بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الجمعة مكالمة هاتفية مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حيث حذر الأوروبيون خلال المكالمات من أنه إذا لم تعد إيران إلى المحادثات قريبا فإنهم سيفعلون آلية العودة السريعة أو آلية الزناد لإعادة فرض الحظر الذي تم رفعه بموجب الاتفاق النووي. التحذيرات الأوروبية رد عليها المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بالقول إن استمرار الضغوط الأوروبية قد يدفع إيران إلى اتخاذ خطوات مثل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60% وتصنيع وتصدير أجهزة الطرد المركزي المتطورة والانخراط في تعاون نووي أوسع. وكانت إيران والولايات المتحدة قد عقدت عدة جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن يشن الكيان الإسرائيلي عدوانه الذي استمر 12 يوما ضد إيران، لكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانضمام إلى الكيان الإسرائيلي في ضرب 3 منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات. وقال مصدر ألماني إنه يجب أن لا يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، ولهذا السبب تواصل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة العمل بشكل مكثف ضمن مجموعة الدول الأوروبية 3 لإيجاد حل دبلوماسي مستدام ويمكن التحقق منه للبرنامج النووي الإيراني. هذا في وقت تؤكد إيران مرارا وتكرارا أنها لا تسعى إلى عسكرة برنامجها النووي، بينما أشارت العديد من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها لم تكشف خلال مراقبتها للمراكز النووية الإيرانية أي انحراف في البرنامج الإيراني.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة قتلى أحداث محافظة السويداء تجاوزت حدود 1000 قتيل خلال أسبوع من التصعيد. وأكد المرصد أن أكثر من 190 مدنيا أعدموا ميدانيا وسط استمرار الاشتباكات وازدياد تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق أممية الكشف عن الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في إراقة دماء الأبرياء. إلى ذلك أشارت مصادر محلية إلى امتلاء ثلاجات الموتى بالجثامين في مشفى السويداء وإلى انتشار الجثث في أنحاء المشفى منذ أيام، لافتة إلى انعدام المواد الطبية الأساسية وعدم تمكن الأهالي من دفن الضحايا. أفادت مصادر فلسطين طبية بارتفاع عدد ضحايا مجزرة منتظري المساعدات بمنطقة السودانية في مدينة غزة إلى 92 شهيدا وعشرات المصابين. وأشارت المصادر إلى ارتقاء أكثر من 110 شهداء إثر نيران وقصف الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم، وقصفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، كما استهدفت أحد المنازل في دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة مدنيين. هذا ونفذ الكيان عمليات استهدفت بنايات في رفح جنوبي القطاع. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من مغبة اقتراب القطاع من مرحلة الموت الجماعي بعد شهور على إغلاق جميع معابره. وأشار المكتب إلى اتباع الكيان الإسرائيلي سياسة الإبادة الجماعية عبر منع إدخال الأغذية والوقود وتشديد الحصار في ظل نفاد تام للغذاء، منتقدا صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه إزاء أسلوب الكيان في قتل وتجويع الفلسطينيين. بدورها أكدت وزارة الصحة في غزة استقبال المستشفيات أعدادا كبيرة من المصابين بإعياء شديد جراء الجوع، لافتة إلى استشهاد 900 شخص بينهم 71 طفلا بسبب سوء التغذية ونقص الدواء. أعلنت كتاب القسام استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال بالعبوات والقذائف في حي الشجاعية بمدينة غزة بالتعاون مع سرايا القدس. وأكدت الكتائب نجاح مقاتليها بقنص جندي إسرائيلي كان يعتلي إحدى الدبابات المنطقة نفسها. بدورها قال سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون، مشيرة إلى تدميرها مركبة عسكرية إسرائيلية بعبوة في المنطقة نفسها. ومن جهتها بثت كتاب شهداء الأقصى مشاهد تظهر قصفا نفذه مقاتلو على تجمع لجنود وآليات الاحتلال بجبال البلد شمالي القطاع. اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده متأثرا بجروحه بعد محاولته الانتحار الأسبوع الماضي. جيش الاحتلال أكد أن الجندي كان يتلقى العلاج في المستشفى مقرا بفشل جميع المحاولات لإنقاذ حياته. وشدد الجيش على أن الانتحار بصفوف قواته بلغت 4 حالات خلال الأسبوعين الماضيين. يذكر أن حالات الانتحار بين صفوف جيش الاحتلال الكيان الإسرائيلي ارتفعت خلال الشهور الماضية، فيما سجلت آلاف الإصابات النفسية على وقع ضربات وكمائن المقاومة الفلسطينية في القطاع. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران ودول تروكا الأوروبية يوافقون على استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد تجاوز حصيلة ضحايا أحداث السويداء حدود 1000 قتيل. وارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة منتظري المساعدات من مدينة غزة إلى أكثر من 90 شهيدا. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية رمضانية.
وتبددت سحب الظلال. التقت المعلمتان الصديقتان وداد وسناء عند بوابة إحدى الحدائق، وجلستا على مصطبة بعيدا عن أنظار المارة. وبعد لحظات من الصمت حانت التفاتة من وداد إلى وجه سناء، فألفته شاحبا وخاليا من المساحيق خلاف المرات السابقة. وحين التقت عينهما ارتسمت ابتسامة باهتة على ثغر سناء لتذكرها الحوار الصريح الذي دار بينهما في اليوم السابق. قررت وداد فتح باب الحديث وتساءلت: كيف يدعي المتقولون أن الإسلام قد ظلم المرأة وابتز حقوقها؟ إذ أوجب عليها الستر والحجاب الذي لا يرمي الإسلام منه سوى حفظ شرفها وحماية كرامتها، حتى أضحت جوهرة مصونة ينبغي حفظها من دنس الأشرار والموتورين. أجاب السناء عن تساؤل وداد بسؤال آخر قائلة: إذا كان الله قد خلق المرأة وأحكم خلقها وصورها بهذه الصورة الحسنة، فلماذا فرض عليها الحجاب ومنعها من إبراز مفاتنها للناس؟ سرت وداد بهذا السؤال وأجابت قائلة: لقد سمح الله سبحانه للمرأة أن تبرز محاسنها لزوجها ومحارمها فقط لا أمام الجميع، وما يستتبع ذلك من ضرر قد يحيق بها من قبل الذئاب البشرية الجائعة، وما ينجم عن ذلك من تضييع لطهرها ونقائها الناصع. فوجئ السناء بهذا الجواب فقالت محتجة: أحقا ما تقولين؟ وهل يعني أن الحجاب لصالح المرأة قبل الرجل؟ ردت وداد قائلة: أن يصدق أحد أن يجحف الله وهو أحسن الخالقين بالمرأة ويقيد حريتها وهو الذي تعهدها بالرعاية منذ أن كانت جنينا في بطن أمها، فصورها وكونها ووهبها السمع والبصر والفؤاد وجهزها بكل مستلزمات الحياة وجعل غذاءها في تلك الظلمات الثلاث مما لا يقدر عليه سوى خالق عظيم، وعلمها الرضاعة وحول لها الغذاء في صدر أمها قبل خروجها إلى الدنيا، وحنن عليها الأب والأم وألزمهما بتربيتها والعناية بها، وهددهما عند الإهمال بالعذاب الأليم. يقول عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، سورة الإسراء الآية 31. وأعادت وداد تساؤلها قائلة: هل يعقل بعد هذه العناية الإلهية بالمرأة أن يجحفها الباري حقها؟ قال السناء بانتباه شديد: بالطبع لا. استأنفت وداد حديثها قائلة: إنها تستغرب كيف تستسيغ النساء القوانين الوضعية التي سنها الأجانب وأباحت للمرأة كل الأفعال المشينة بحجة عدم المس بحريتها وحقوقها المشروعة. إلا أن سناء تساءلت قائلة: إذا كنت صادقة فيما تزعمين، فما هذه الأصوات الأجنبية الداعية إلى مساواة المرأة بالرجل ومنحها الحقوق الكاملة؟ أجابت وداد ببشاشة: بأن الغربيين لم يقصدوا من حرية المرأة ومساواتها بالرجل سوى الوصول إلى أهدافهم الدنيئة في إفسادها وجرها إلى أسواق الرذيلة والتحلل في جميع الأماكن التي تعمل أو توجد فيها. هذه هي الأهداف التي يبغونها من وراء شعاراتهم التي تدعي تحرير المرأة. وفعلا استجابت المرأة للخدعة وانطلى عليها المخطط الخبيث وأصبحت كالدمية في أيديهم متى شاءوا بدون تأنيب ضمير. صدمت سناء بهذه الحقائق فقالت بدهشة وألم: أحقا ما تقولين؟ أجابتها وداد بإصرار بأن ما قالته لها صحيح ومطابق للحقيقة. كيف يرضى الإسلام دين الفضيلة والكرامة والشرف والنزاهة للمرأة التي هي عماد الأسرة ونواة العائلة وأم المجتمع وراعية الزوج والأطفال والبيت أن تصبح لعبة بيد الفجار وتجار الشهوات وعبدة الدنيا، بعد أن أمست فاقدة لكل تمييز، فلا تعرف العدو من الصديق والحارس من السارق، ولا تدري أنها صارت أسيرة بكل معنى الكلمة. ردت سناء باستغراب: كيف تصبح المرأة أسيرة وليس هناك من يضغط على حريتها؟ أجابت وداد بأن الأسير هو من يفقد حرية الرأي والتفكير الصحيح، ويضحى أداة يتحكم به الآخرون في شتى الاتجاهات. والكثير من النسوة الغربيات يتلاعب بإرادتهن مصممو الأزياء وأصحاب الغرائز الحيوانية دون أن يشخصن مصلحتهن وما ينفعهن ويضرهن. قالت سناء متأثرة: إن لكلام صديقتها القديمة وداد وجها من الصحة، ورجتها أن تزودها بمزيد من الحقائق التي ربما تخفى عليها وعلى أمثالها. سرت وداد كثيرا لهذا التحول الذي طرأ على أفكار سناء، وواصلت حديثها قائلة: كيف يحق لأولي الألباب أن ينخدعوا بتخرصات أعداء الدين الذين ينصبون الكمائن للمرأة لتسقط في حبائلهم، ثم يدعون أنهم محررو المرأة ويخلصوها من التأخر والانحطاط؟ هؤلاء الذين لا تربطهم بالفضيلة ولا الإنسانية أدنى صلة. الإسلام يستنكر أشد الاستنكار على الذين يهينون المرأة ويبخسونها حقوقها، لأنه الدين الوحيد الذي سما بالمرأة نحو المعالي ورفع شأنها في المجتمع الإنساني وأوجب عليها العلم والثقافة، فقال على لسان نبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم: العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لكنه في الوقت ذاته طالبها بصيانة شرفها وحيائها وعفافها والتمسك بالأخلاق النبيلة والسلوك الإسلامي الرزين. صمتت وداد وأدارت رأسها نحو سناء، فوجدتها مطرقة والدموع تسيل من عينيها، فقالت لها بصوت حان: إنها ربما أطالت عليها أكثر مما يجب، ورجتها أن تعذرها. أجابت باحتجاج: لا أبدا، إنك أيقظتيني وأنرت للطريق بعدما كنت أسبح في الظلام، فيا ليتني لم أسلك هذا الطريق الذي كاد أن يوقعني في الهاوية. نهضت الصديقتان وخرجتا من الحديقة وتوادعتا عند مفترق الطريق. وفي اليوم التالي دخلت وداد المدرسة واجتازت البوابة إلى حيث غرفة المعلمات، فالتقت سناء وقد تبدل هندامها تماما، فها هي ترتدي معطفا فضفاضا وغطاء يكشف عن وجهها البريء، فتعانقت الفتاتان وكأنهما تلتقيان لأول مرة.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء وأنتم سادة الأنام، تستمعون لأحلى الكلام. وفي بدئه أقول سألني الأخ الطيب رابح من البليدة بالجزائر حكاية من أدب الأكفاء في أحلى الكلام، ممن ما زالت أسماءهم ساطعة على الأيام، فقلت: كتب الخطيب البغدادي في تاريخه ما نصه: أخبرني علي بن أيوب القمي، أنبأنا محمد بن عمران الكاتب، أخبرني الصولي، حدثني الحسين بن إسحاق قال. قلت للبحتري: الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام، فقال: والله ما ينفعني هذا القول ولا يضير أبا تمام، والله ما أكلت الخبز إلا به، ولوددت أن الأمر كما قالوا، ولكني والله تابع له، لا إذن به، آخذ منه، نسيمي راكد عند هوائه، وأرضي تنخفض عند سمائه. أحبتي المستمعين الكرام، انتهى قول البحتري مشفوعا بيمينه ثلاثا أن أبا تمام أقدر منه، وأنه ما كان إلا به، وأنه قد ود صحة قول الناس فيه، واستدرك أنه تابع لأبي تمام لا إذن به آخذ منه، وأنه بإزائه نسيم عند هوائه، وأرض بالنسبة إلى سمائه. وهذه الشهادة رائعة العرفان بالفضل لأهله، مشرقة التواضع من الكريم للكرام، وهذا العرفان بالجميل هو الخلق الذي يحيا به الإنسان ويسعد. وجدت في تاريخ بغداد لا زالت عامرة زاهرة للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63، ما نصه: حدث أبو عمرو بن أبي الحسن الطوسي قال: بعثني أبي إلى ابن الأعرابي لأقرأ عليه أشعارا، وكنت معجبا بأبي تمام، فقرأت عليه من أشعار هذيل، ثم قرأت عليه أرجوزة أبي تمام على أنها لبعض شعراء هذيل: وعاذل عدلته في عدله، فظن أني جاهل لجهله، حتى أتممتها، فقال: اكتب لي هذه، فكتبتها له، ثم قلت: أحسنة هي؟ قال: ما سمعت بأحسن منها. قلت: إنها لأبي تمام. قال: خرق خرق. قال عبد الله بن المعتز: وهذا الفعل من العلماء مفرط القبح، لأنه يجب ألا يدفع إحسان محسن عدوا كان أو صديقا، وأن تؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع، فإنه يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، فخذ ضالتك ولو من أهل الشرك. ويروى عن بزرج مهر أنه قال: أخذت من كل شيء أحسن ما فيه، حتى انتهيت إلى الكلب والهرة والخنزير والغراب، فقيل له: وما أخذت من الكلب؟ قال: إلفه لأهله وذبه عن حريمه. قيل: فمن الغراب؟ قال: شدة حذره. قيل: فمن الخنزير؟ قال: بكوره في إرادته، أي أنه ينطلق لما يريد مبكرا. قيل: فمن الهرة؟ قال: حسن رفقها عند المسألة ولين صياحها. وإذ طاب الآن أحلى الكلام نمضي إلى باب أبي تمام لنرى ذاك الذي تواضع له المبدعون كالبحتري واعترفوا له بالفضل عليهم كيف وعى ذلك البر وصان ذلك الإحسان. فإن أعجبكم فاسمعوا متفضلين. قال أبو الهيثم والهيثم الصقر خالد بن يزيد التميمي الخراساني أحد كتاب الجيش ببغداد التي توفي فيها سنة 69 و200 بعدما عمر طويلا، وله شعر مدون فريد في الغزل وحده، فلم يمدح ولم يقدح. قال بين أنا مار بباب الطاق ببغداد إذا براكب خلفي على بغلة، فلما لحقني نخسني بصوته قائلا أنت القائل يا خويلد وليل المحب بلا آخر. قلت نعم. قال لله أبوك. وصف امرؤ القيس الليل الطويل في 3 أبيات، ووصفه النابغة في 3 أبيات، ووصفه بشار بن برد في 3 أبيات. وبرزت أنت عليهم جميعا بشطر كلمة فلله أبوك. قلت وبما وصفه امرؤ القيس؟ فقال بقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. قلت وبما وصفه النابغة؟ قال بقوله كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب وصدر أزاح الليل عازب همه فضاعف فيه الهم من كل جانبي تقاعس حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يهدي النجوم بآيبي. قلت له وبما وصفه بشار؟ فقال بقوله خليلي ما بال الدجى لا تزحزح وما بال ضوء الصبح لا يتوضح أظن الدجى طالت وما طالت الدجى ولكن أطال الليل سقم مبرح أظل النهار المستنير طريقه أم الدهر ليل كله ليس يبرح. قال خالد قلت لأبي تمام هل لك في شعر قلته لم أسبق إليه يا سيدي؟ قال بلى. قلت كلما اشتد خضوعي لجوا بين ضلوعي ركضت في حلبتي خدي خيل من دموعي. قال فثنى رجله عن بغلته وقال هاكها فاركبها فأنت أحق بها مني. فلما مضى سألت عنه فقيل هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. أحبتي المستمعين الكرام، هذا هو النبيل أبو تمام، وهؤلاء هم النبلاء من أهل ذاك الزمان. والسلام كل السلام على أول الأنام وآخر الأنام من الطيبين، ودمتم بألف خير سالمين.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
هذا الذي تعرف البطحاء هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم إذا رأته قريش إذا رأته قريش قال قائلها قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم ينمي إلى ذروة العز ينمي إلى ذروة العز ينمي إلى ذروة العز التي قصرت التي قصرت عن نيلها عن نيلها عرب الإسلام والعجم في كفه في كفه خيزران في كفه خيزران في كفي خيزران ريحه عبق من كف أروعين من كف أروعين في عرينينه شمم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الحسين عليه السلام
سفينة نجاة بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بهذا الغرف الجميل من عطاءات الإمام الحسين ومن عطاءات وإثراءات الإمام السجاد سلام الله عليه، وتمضي بوصلة الحديث ما زالت في هذا الاتجاه، فكونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا الأفاضل، ما إن ولد فجر يوم الجمعة الخامس من شعبان الخير عام 38 من الهجرة النبوية الشريفة، حتى ولد غصن آخر من أغصان الدوحة النبوية العلوية الفاطمية، ذلكم الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام. وقد عاش في زمان جده أمير المؤمنين سنتين، ومع عمه الحسن المجتبى 12 سنة، ومع أبيه الحسين الشهيد 23 سنة، وكانت إمامته بعد أبيه الحسين 34. وقد قرن اسمه وذكره بواقعة كربلاء وفجيعة الطف، وكذلك بالصحيفة السجادية المباركة،
وعرف أيضا بالألقاب الشريفة منها المتهجد والزاهد والبكاء، وأشهرها زين العابدين وسيد الساجدين والسجاد. وأما كناه فقد كني بأبي الحسن وبأبي محمد نسبة إلى ولده الإمام محمد الباقر عليه السلام، وكان نقش خاتمه وما توفيقي إلا بالله والعزة لله.
وكان من أبرز أخلاق الإمام علي بن الحسين العفو والصفح عن المسيئين إليه، فقد أخبر يوما أن رجلا وقع فيه فانطلق إليه، فظن الناس أنه سيخاصمه أو على أقل الفروض أنه سيعاتبه، إلا أن الإمام ما إن لقيه حتى قال له:
يا هذا، إن كان ما قلته في حقا فالله يغفر لي، وإن كان ما قلته في باطلا فالله تعالى يغفر لك.
وهكذا ختم الأمر بدعائين في المغفرة أخجل بهما خصمه، ونادى يوما على مملوك له فلم يجبه إلا في المرة الثالثة، فسأله برفق: يا بني، أما سمعت صوتي؟ قال: بلى. فسأله ثانية: فما بالك لم تجبني؟ قال المملوك: أمنتك. فقال الإمام: الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني. فقد رأى عليه السلام عصيان مملوكه موقعا لحمد الله تعالى وليس موجبا للغضب والعقوبة.
وكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه لا يضرب مملوكا له قط، بل كان يكتب ذنبه عنده، حتى إذا كان آخر شهر رمضان جمع مماليكه وقررهم بذنوبهم، ثم طلب منهم أن يستغفروا الله له كما هو قد غفر لهم، ثم أعتقهم وأجازهم بجوائز. أيها الكرام، حياكم الله مرة أخرى، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن دوائر الحديث في برنامج الإمام الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
أعزائنا الأفاضل، وأما إحسان الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام فقد شهد به المؤلف والمخالف، منه ما ذكره ولده الإمام الباقر عليه السلام في بعض حالاته قائلا: كان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان له عيال حمل إلى عياله من طعامه، وكان لا يأكل طعاما حتى يبدأ فيتصدق بمثله.
وقد كتب سبط بن الجوزي الحنفي في تذكرة خواص الأمة: كان علي بن الحسين إذا أتاه سائل قال له: مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. وروي عن حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: كان علي بن الحسين إذا أتاه سائل قال له: مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. وروي عن حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: كان علي بن الحسين عليه السلام يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي بابا بابا فيقرعه، ثم ينيل من يخرج إليه، فلما مات علي بن الحسين عليه السلام فقدوا ذلك، فعلموا أن عليا عليه السلام كان يفعل.
فيما ذكر أبو حمزة الثمالي أن زين العابدين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. أما الشبلنجي الشافعي في كتابه نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، وابن طلحة الشافعي في مؤلفه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، فقد قالا: لما مات علي بن الحسين وغسل وجد على ظهره آثار جراب الدقيق الذي كان يوصله سرا إلى فقراء المدينة، ثم علم أنه كان يقوت 100 بيت من أهل المدينة يحمل إليهم ما يحتاجون إليه، ولم يعرفوه إلا بعد أن افتقدوه، أي بعد شهادته صلوات الله عليه وسلامه عليه.
إخوتنا الأحبة، إذا كان للعبودية علامات فإن منها التوجه إلى الباري تبارك وتعالى بخشوع وخضوع وانقطاع ورهبة، وتلك كانت إحدى حالات الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه، فما إن يأخذ بالوضوء حتى يصفر لونه، فيسأله أهله عن ذلك: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول لهم: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟
أجل، هو يدري، إذ هو العارف بالله الخاشع بين يدي الله. قال طاووس اليمني: دخلت حجر إبراهيم في الليل فإذا علي بن الحسين قد دخل فقام يصلي، فصلى ما شاء الله ثم سجد، فقلت: رجل صالح من أهل بيت النبوة، لأستمعن إلى دعائه، فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. وذكر ابن الجوزي الحنفي أن الإمام السجاد عليه السلام إذا قام لصلاة أخذته الرعدة، فقيل له في ذلك فقال: ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ وكم حج الإمام زين العابدين من المدينة إلى مكة ماشيا على قدميه تواضعا لله تعالى.
نعم، وأما الإمامة إخوتنا الأفاضل فحكمها حكم النبوة، أنها لا تتأتى إلا باختيار من الله جل وعلا، فتعينت من الله وبلغ بها رسول الله بأمر من الله. وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم آيات الولاية، وعدد أوصياءه الاثني عشر بأسمائهم وبكناهم وألقابهم صلوات الله عليهم. ذكر ذلك الجويني الشافعي في كتابه فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتولي والسبطين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام. وأيضا ذكر هذا المعنى الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة لذوي القربى، حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلسل الإمامة فقال: إذا مضى الحسين فابنه علي، أي هو الوصي. قال لشخص آخر: إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين. وقال لآخر: يعدد لهم أوصياءه، أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي، ثم ابناه الحسن والحسين، فاستمسك بهم ولا يغرنك جهل الجاهلين، فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك.
إلى هنا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
شاكرين لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وللإمام الحسين أولا هذه النعمة في التوفيق أن جعلنا من خدامه في قراءة هذه النصوص.
نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
لا كذب حلوى جناتك سيدي يا ابن الحسين، لا كذب حلوى جناتك سيدي يا ابن الحسين، لا كذب حلوى جناتك سيدي يا لك دمع، لك دمع الوجنتين سيدي يا علي، لك دمع الوجنتين سيدي يا ابن الحسين، يا هدى للدين يا دين الهدى، عندنا صوت احسان. جيدة عندنا صوت احسان دوم ردد اكرم الجفن ليش جيدة قيادك يا حزين سيدي يا ابن قيادك يا سيدي سيدي لك دمع الوجنتين لك جاد فانوس المدى يا هدى لدين يا دين الهدى عدنا صوت احسان دوم ردد اكرم الجفا جيدة أكرم الجفن ليش جيدة قيادك يا حزين سيدي لك دمع الوجنتين لك دمع لك دمع الوجنتين لك دمع الوجنتين يا علي سيدي يا ابن الحسين قلبك ابن حين وايب يغتلي والدمع السفي جفونك يصطلي قلبك ابن عرين وايب
الحادية عشر مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم أنا خادل عبد الله في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية طهران ودول الترويكا الأوروبية يوافقون على استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي أكثر من 90 شهيدا بمجزرة مروعة للاحتلال بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة والمرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد تخطي عدد ضحايا أحداث السويداء عتبة 1000 قتيل وإلى التفاصيل أهلا بكم شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على ضرورة عدم السماح لدول الترويكا الأوروبية باستغلال قرار لم تلتزم به عراقشي وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أكد أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفتقر للشراكة